أشكر إدارة المدرسة إنها تدعوني أكون وسطيكم وتديكم الفرصة أيضا إنه تستمعوا إلى بعض المحاضرات اللي يمكن ما بقاش فيه فرصة في مكان تاني إن إحنا نستمع إليها في هذا الجو. جالي تليفون مرة من شخصية حوالي 36-37 سنة ما كنتش أعرفها، بتقولي عايز أكلمك عن ابن أخويا. قلت لها لي شكرا، ليه الأهل مش هم اللي اتصلوا بي؟ قالوا لي لأنه الأهل رافضين الاعتراف بوجود مشكلة من أساسه. شاب 17 سنة في ثانية ثانوي، لا يتكلم كثيرا، معظم الأحيان صامت وشارد في داخله، يحب تقضية أوقات كثيرة وحده في غرفته. عندما يحكي، لما بيتكلم لا يتحدث على الإطلاق عن أمور شخصية تخص حياته أو ما يدور في داخله. وعندما يسأل إزايك، أنت عامل إيه، أخبارك إيه، عندما يسأل عن ما يدور في داخله يتفادى الإجابة ويقول كل كويس، كل شيء على ما يرام. هذه الشخصية حساسة جدا، سهل عليه أن يبكي بسهولة، ليس له أصدقاء، لا يخرج كثيرا ولا يحب أن يخرج، عايز يقضي. خلو شاب 17 سنة في السن ده بيبقى عايز يقوله يحج من البيت، لا يحب أن يخرج كثيرا، يفضل التواجد في المنزل. بيعمل ايه في البيت؟ يحب انه يلعب موسيقى، يرسم، يقرأ، يقضي كل اوقاته في هذه الانشطة. في المدرسة بيعمل ايه؟ وده الجزء اللي يهمنا. اثناء الفسحة يقضي الوقت وحده ويميل أن لا يلعب مع أحد. أما سألت لي، قال لي ثم تفكرهم عيالي شوي. لما قعدت مع أبوه وأمه، أبوه بيحكي أنه مرة ذهب بالصدفة للمدرسة وشاف المنظر ده اللي بيقول كسر قلبي لأول مرة وأشعره أنه ربما يكون فيه مشكلة. أثناء الفسحة كل الأولاد بيلعبوا، يجروا، زعيق وصراخ وهرج ومرج، ونبيل، هذا الشخص طبعا ده مش الاسم الحقيقي بتاعه، نبيل وحده في مكان وحده ماسك الساندويتش بتاعه وعمال يأكل فيه. نبيل لا يحب أن يشترك في أي أنشطة مدرسية أو رياضية أو رحلات، لا يفضل هذا، يفضل أن يقضي أوقاته في أمور تبني الفكر أكثر، وده الشيء المضلل في القضية، أو نقول deceiving، شيء
خادع،
شيء خادع لأول وهلة. لأول وهلة يبدو لنا نبيل شخص عميق، مفكر، فنان، حساس، الموسيقى، الرسم، القراءة، ما فيش أحسن من كده، ثلاث حاجات عايز أنميهم في ابني، الموسيقى، الرسم، القراءة. وأنا عندي واحد أهو نبيل جالس أمامي يصنع ويفعل هذه الأشياء كل الوقت، ما مفيش حاجة أحسن من كده. نبيل يخاف يركب المترو وحده، بيفضل انه ابوه وامه يروحوا معاه، واذا سبناه لنفسه مش هيركب المترو خالص. مستوى في المدرسة بدأ يتدهور الى ان جاءت ما نسميه في علم النفس the crisis او الازمة. علم النفس في كلمة معروفة اسمها the crisis. The crisis دي هي النقطة اللي عندها، إذا تخيلنا اللي دوت سلك بيسموه سلك إيفنبوركي، بيسموه كده، بيسموه إيه اسم تاني، هو كده. لو تخيلنا السلك دوت عند نقطة معينة، لو شدوا السلك عن حد احتماله وتحمله بيتفك وما يقدرش يرجع تاني للشكل اللي كان عليه. دي بتسمى اوقات كرايسيس، او تعرفوها باسم تاني بريك داون، نيرفس بريك داون، بعض الاسماء اللي الناس بتسميها اسم داري يسموها ايه بالعربي، انهيار عصبي. فكرة ان انهيار العصبي او نيرفس بريك داون او الكرايسيس مش بتاخد شكل واحد دايما. عند شخص يخش الاوضه يقعد لوحده، عند شخص ينسى عنوانه ايه، ما عرفش يرجع البيت، عند شخص اخر يثور ويهيج ويتهم الاخرين بامور اخرى مختلفه. جاءت الازمه الكرايسيس في اولى ثانوي، سقط نبيل. وبعد ما سقط دخل في مرحلة اكتئاب، توقف عن الأكل والنوم، أهله ابتدوا ياخدوه لطبيب نفسي. الطبيب نفسي مش فاهم ايه اللي حصل، زي ما كتير بيحصل ابتدى يديله أدوية وهو مش فاهم القضية هي ايه، وشايف واحد طبعا دخل في حالة كرايسيس واكتئاب، فأسهل شيء نديله أدوية. نبيل خد الأدوية، كل التحسن اللي حصل إنه ابتدى يرضى يرجع المدرسة تاني، لكن المشكلة ما زالت قائمة. كل هذا يحدث ولا أحد في المدرسة يدري، مفيش ولا حد في المدرسة يدري بما يحدث بهذا الشأن. قبل أن يدخل في مرحلة الاكتئاب قال لأهله أنا مش عايز أروح المدرسة، ولا أحد يدري، لا الأهل دريانين ولا المدرسة دريانة ولا حصل أي نوع من التواصل الكوميونيكيشن بين الطرفين دول، نتيجة للجهل الذي نعيش فيه. نحن نعيش في جهل بلا شك. الأهل دول بيحبوا ابنهم، لو كانوا دريانين باللي بيحصل معاه ولو حد ذرعهم كان ممكن ياخدوا خطوة أفضل في وقت مناسب. المشكلة إن إحنا ممكن نشوف نبيل وهو عنده 22 سنة أو 23 سنة ويبقى الأمر ده too late، خلاص فات وقت العلاج. فكرة انه الطفل او الطالب في المدرسة اوقات كثيرة لن يتحدث ولن يقول ما بداخله، لن يحكي لنا عن ما يدور في داخله من عواصف، من براكين، من دوامات، لن يتحدث. ليه لن يتحدث؟ لأن هناك سبب أساسي نتيجة للستاتيستيكس اللي اتعملت في الخارج. لماذا لا يتحدث الطفل أو الطالب؟ وهو يقترب من مرحلة الكرايسيس الأزمة. تفتكروا ايه الإجابة؟ ما حدش هيسمع، حدش هيهتم، nobody cares. تفتكروا لو هو راح قال للمدرس بتاعه statistics قالت لنا كده، هل هيعطي أذان؟ هل هيتحرك؟ هل هيعمل حاجة؟ الإحصائيات بتقول لا. عشان كده الطفل أو الطالب أو الشاب لن يحدثنا عما يدور في داخله. نرجع لقصة نبيل. في نفس هذا الوقت أولى ثانوي بدأ في عصبية شديدة بعد، وهو في بيمر في مرحلة الاكتئاب بعد الأدوية، ابتدى يضرب أخته بعنف، خانق مع أمه وأوقات يضربها يحاول أن يضربها. التفسير الأهلي أنه سن مراهقة، الأمر هيجي ويعدي، مع أن هذا الشخص هادئ جدا 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 خارج البيت لا يتكلم، لكنه داخل البيت شخصية أخرى. اللي حصل في الطفولة دي الأعراض اللي احنا بنشوفها دلوقتي في نبيل وهو 17 سنة. اللي حدث في الطفولة أدى إلى هذا؟ اللي حدث في الطفولة أمرين، نمرة واحد ونمرة اثنين. نمرة واحد أكثر تأثيرا من نمرة اثنين، تأثيره أقوى، لكن الاثنين ليهم تأثير قوي. التأثير الأول أو السبب الأول أمه، والدته كانت شخصية بنسميها في المشهورة وعلم النفس insecure، لا تشعر بالأمان، شخصية خائفة، هي تربت بخوف فعاشت في خوف وجوزت في خوف، ولما خلفت في خوف وتربي أولادها بالخوف. فلأنها شخصية خائفة ضمت ابنها إلى صدرها أكثر من اللازم. الحب يعني أني أضم ابني أو بنتي لصدري، لكني أترك أيضا مسافة لحرية الحركة. الحب الزائد عن اللزوم أو ما نسميه الأوفر بروتكتيف لاف، الحب الذي به حماية زائدة الذي يفسد الطفل، هذا الحب له خاصية أساسية نسميها في علم النفس أن نسميها رابطة الحبل المشيمي، the umbilical cord connection أو bond، رابطة الحبل المشيمي، ما تفكش ما تقطعش. الأم ما زالت تربط الابن، بالذات الابن أكثر من البنت طبعا، تربطه في صدرها لأنها كانت خائفة وكانت بتخاف عليه، كانت بتقول له حاسب من كل حاجة، حاسب من الشارع، حاسب من أصحاب، حاسب من الجيران، حاسب من الأمراض، حاسب من الأوتوبيس، حاسب من القطر، حاسب من كل حاجة. من كتر حبها لي عايزاه ينام جنبها في السرير، مش عايزاه يفترق عنها، ففضل لغاية 17 سنة بينام جنبها في السرير والأب بينام في السرير تاني، هو والبنت أخته أو بنتهم. ده السبب الأول أو اللي ليه التأثير الأقوى في إنتاج شخصية نبيل. السبب الثاني هو الأب، الوالد شخصية قوية اجتماعية جدا رياضية جدا. تفتكروا ايه؟ نبيل مش كده خالص، طالع شخصية حساسة هادية، مش اجتماعي بطبعه، مش بيخرج للناس، يحب حد يجيله، لكن ما حد يجيله ويشعر بالأمان يبتدي يتكلم. الأب مش كده، الأب مخدام اجتماعي، يروح يجر شكل الناس ويكلم ده ويعمل ده ويضحك ويه، شخص اجتماعي رياضي وشخصية قوية. طلع له ابني مش كده، ايه اللي يحصل؟ اول رد فعل للاب انه يدفعه بكل قوته في الاتجاه الامثل اللي هو شايفه، انه يبقى شخصية قوية اجتماعية رياضية. كل ما الاب يدفع يحصل ايه؟ يحصل تراجع طبعا، يحصل انطواء، تدخل نفس الانسان داخل نفسه. كل ما الاب يدفع نبيل يتحرك الى الاتجاه الامثل من وجهة نظر الاب، يحدث شيء في نفس نبيل، يحدث شيء في الصول بتاعته، نفسه، كيانه، تدخل الى الداخل اكثر، تنطوي اكثر، تجد جدران تدخل داخلها وتختفي وتختبئ من التهديد الخارجي، يدخل داخل نفسه اكثر. وهنا يبدأ التشوه، هنتكلم عنه قدام، يبدأ التشوه. كل ما الاب يدفع، كل ما نبيل يدخل داخل نفسه وينطوي اكثر، يحصل رد الفعل الثاني للاب، رفض لهذه الشخصية، يرفض شخصية ابنه. انا مش عايز ولد كده، انا عايز ولد اجتماعي، شخصية قوية، رياضي، لكن انا جالي ولد مش بهذه الكيفية. فابتدى يرفضه، هذا الرفض يسجل، طبعا بيحصل له ريجستريشن وتسجيل في الكمبيوتر الانساني، في النفس الانسانية يحصل تسجيل لهذا الرفض. فيحدث ايه اكتر في هذه النفس؟ تدخل جوه اكتر، غريبة نفس الانسان، كأنه مش كفاية هم واحد وهو الاحساس بالعجز، اني مش قادر احقق المثل الاعلى لوالدي، مش كفاية كده، لكنه احساس اني لست كفء لهذه الحياة وبهذه الحياة، فيحدث انطواء داخلي اكثر. لو في مدرس دارس مشورة يستطيع ان يلتقط هذه الخيوط، إذا كان في مدرس يهتم يستطيع أن يلتقط هذه الخيوط، لأنه كان في أعراض في المدرسة بتظهر. الآب بدأ يرفض نبيل، أنا ليس مثله، لأنه يريد ابن بشخصية قوية مقدامة، يتخالي مع الام. الام لما الاب يجي تعمل ايه؟ تقول له ده نبيل يتخالي معايا وزعق فيها وكان هيضربني. الشحامة المصرية تقف ويحدث، يحدث ايه؟ يمسك الولد ويحطه على الارض وبرجله يضرب فيه، محاولة ارهاب طبعا، لانه الشخص اللي عنده عنفوان وعنيف زي نبيل ده، ايه الطريقة المثلى للتعامل معاه؟ اني اكسره، صح؟ ايه رأيكم؟ مش ده اللي احنا بنسمعه؟ مش ده اللي بيتقال في بيوتنا؟ مش ده اللي بنسمعه من الناس في الشارع؟ الولد العنيف ده العنيف علاجه واحد فقط، ايه هو؟ دوس عليه، افعصه، اكسره، هشم ارادته، فيصبح لين في ايديك. هو هيصبح لين طبعا، هو تنجح بلا شك، التكنيك ده ناجح، لكنه بيشوه الانسان من الداخل. ومين يدري؟ لانه محدش بيشوف النفس الانسانية، ما قدرش نشوفها وهي مشوهة. لو مسكت حتة صلصال في ايدي وشوهتها هتبان، لكن مشكلتنا ان النفس الانسانية لا تظهر لنا في الخارج، لا نستطيع ان نراها ونرى تشوهها وهو يحدث. لا نستطيع. عندما تحدثت مع نبيل وجدت الآتي: شخص مبعثر في أفكاره، هامشي، شخص مهتز مهزوز، شخص نظراته غير محددة، مقدرش يبصلك في عينك، مقدرش، مش ممكن، لا يستطيع انه يحتفظ بنظره عليك، تعبير عن الاهتزاز في داخله، شخص غير محدد الافكار، جمل غير واضحة المعالم، قفز من موضوع الى موضوع ومن جملة الى جملة ومن فكرة الى فكرة بدون اي ترابط. اي شخص عنده ادنى قدر من المعرفة يستطيع ان يلتقط هذه الاعراض والمظاهر، مظاهر التشوه النفسي. لما نلاقي شخص بهذه الكيفية، هنا تشوه نفسي، طفولي في تفكيري، يهرب من اسئلتي وحواري، لا استطيع تحديد ما بداخلي وما يفكر فيه. والشيء اللي ممكن اتوقعه ويحدث وهو الاتي: ان بدات ملامح الشخصيه الانثويه تظهر عليه. الشخصيه الانثويه الشخصية التي بها شذوذ، أهم عاملين لتكوين الشذوذ في الطفل الولد هما العاملين اللي أنا قلتهم: أم تضم ابنها إلى صدرها أكثر من اللازم، وأب لا يتواجد يرفض ابنه. سؤال، عندي سؤالين أحب أطرحهم أمامكم بعد عرض قصة نبيل. السؤال الأول اللي أطرحه على حضراتكم اليوم، اللي بسببه إحنا عاملين محاضرات بتاعتنا، أرجو إنه يكون ده الهدف. السؤال الأول: هل المدرس له دور؟ السؤال الأول اللي أحب أطرحه على حضراتكم: هل المدرس والمدرسة لها دور في قصة نبيل؟ أنا بطرح السؤال دوت للحوار، مش شرط تحاوروني النهاردة أو بكرة أو بعده، لكن بطرحه للحوار لمدرسة نيو رامسيس، بطرحه لكم للحوار الشخصي والحوار الجماعي. أرجو أن يتعمل ندوة لنقاش: هل المدرسة لها دور في قصة نبيل؟ ده السؤال الأول. لأنه لو كان المدرسة، لو وصلت للإجابة أن المدرسة لها دور، إذن لابد أصبع الاتهام يوجه إلى المدرسة التي فيها هذا الطالب. إذا وصلت أن المدرس له دور، يبقى إذا كان في الفصل بتاعنا نبيل واحد أو نبيل اثنين أو نبيل ثلاثة، إذن أنا مسؤول أمام الله وأمام المجتمع وأمام نفسي. إذا قلت أن المدرس ليس له دور، خلاص سهلت الحكاية، بس خش الندوة نقعد 5 دقايق: لا يا جماعة المدرس ملوش أي دور في الموضوع دوت، نقفل الشنط بتاعتنا والكراريس. بس قبل ما نطلع من الندوة نحدد ما هو إيه دور المدرس. أرجوكم، إذا وصلنا إنه لأ ملوش دور، فقبل ما نطلع نقول ما هو دور المدرس والمدرسة في حياة الطالب وحياة المجتمع، وده اللي هنحاول نناقشه مع بعض. السؤال الثاني
ده سؤال يمكن يبان غريب، هل تحب ان يكون لك دور؟
سؤالين مختلفين خالص. السؤال الثاني عشان مش واضح الخط ورا، هل تحب ان يكون لك دور؟ سؤالين مختلفين. قد يكون الإجابة على السؤال الأول نعم المدرس له دور، لكن يجي للسؤال الثاني هل تحب أن يكون لك دور؟ الإجابة تكون يا عمي وأنا مالي، ممكن دي تكون الإجابة، أو أنا عندي مشاكلي ما يكفيني، أو أنا هل أنا سوف أصلح المجتمع؟ هل أستطيع أن أصلح ما لم يستطيع الأهل أن يفعلوه؟ هل أنا أستطيع أن أفعل شيء؟ دول السؤالين اللي أحب أطرحهم عليكم. هل المدرس له دور؟ وهل تحب أن يكون لك دور؟ هناك حقيقة إنسانية نفسية مبدأ هام في الحياة أحب أن أحطه قدامكم عشان يساعدكم في الإجابة على السؤالين دول. هذه الحقيقة أو هذا المبدأ يقول أن الإنسان عنده احتياج أن يبني شخصا آخر. أقول الجملة دي تاني علشان أريد أني أزرعها في عقولنا. الإنسان عنده احتياج أن يبني شخصا آخر. خلي بالكم من استعمال كلمة احتياج، أنا مش بتكلم عن مثل عليا لابد أن يتحلى بها الإنسان إنه نبني المجتمع ونبني الإنسان الآخر، مش بتكلم على مثل عليا، لا، أنا بتكلم عن أن أنا وأنت عندنا احتياج كالاحتياج للأكل وللشرب وللزواج وللجنس وللملجأ. عندي وعندك احتياج أن نبني شخصا آخر. الله الواحد صمم الإنسان هكذا، ده تصميم الإله الخالق. الله الواحد صمم الإنسان بهذا الاحتياج كما صممه باحتياجات أخرى، صممه بهذا الاحتياج، وإلا لكان ثانية المجتمع وثانية البشرية. البشرية مكملة للنهاردة لأنه هناك داخل الإنسان، داخلي وداخلك، هذا الاحتياج ليس فقط أن نبني أنفسنا لكن أن نبني إنسانا آخر. فأنا وأنا بتكلم النهاردة عن قصة نبيل مش بتكلم عن احتياج نبيل، لا، أنا بتكلم عن احتياج سامي فوزي أن يبني إنسانا آخر ويكون في مكان في بيئة يساهم في بناء شخص آخر، ده اللي أنا بتكلم عنه. أن تدرك هذا الاحتياج دي أول صفة وخاصية لابد أن تتحلى بها إن كنت تريد أن تساهم في نمو شخص آخر. أن تدرك أنك عندما تساهم في بنائه أنت مش بتسدد احتياجه هو فقط، لكن بتسدد احتياج ودعوة وضعها فيك الخالق عندما خلقك. لا عايز أقوله أكثر من كده، أن عندما أسير في هذا الاتجاه، اتجاه تسديد هذا الاحتياج الذي صممه في هذا الخالق، به أستطيع أن أجد هذا الخالق أكثر، لأني بتكلم اللغة بتاعته، أتكلم نفس اللغة التي يفهمها هو لغة تصميم هذا العالم. هذا الإله الواحد عندما صمم هذا العالم صممه بلغة، وعندما نتعرف على هذه اللغة نقترب منه أكثر. هل من الدين إني أساهم في بناء شخص آخر؟ سؤال بطرح عليكم. هل الديانات تدعونا أن نبني شخص آخر؟ عايز أقول هنا جملة بين قوسين، بجدها في حواراتي مع الناس. بجد الإنسان بيعيش شبابه، طفولته وشبابه، بيجري ويمرح ويعيش الحياة بطرع وعرضها، وبعدين بعد كده يخش في سن الزواج ويتجوز سواء رجل أو امرأة. بيحصل حاجة جوه الإنسان غريبة أوي. يقرر الإنسان من نفسه، من جراء نفسه، بالتفكيره، ما عارفش بيجيب الفكرة دي منين، أنا عارف بيجيبها منين، هي تأتي من المجتمع وتأتي من الأنانية الإنسانية. لكن في نهاية الأمر ما نعرفش الفكرة دي منشأها إيه ومصدرها إيه. ما هي هذه الفكرة؟ هو أنه هذا الشخص يتحوصل ويتقوقع في داخل أربع جدران ما بين مراته أو زوجته والأولاد، وتصبح هذه هي كل حياته، ويشعر في نفسه أنه هذه هي المهمة التي وضعها الله عليه، اللي هو الأربع جدران دول والثلاث أشخاص اللي عايشين معاه، ولا الشخصين ولا العشرة إذا كنا بنؤمن بتحديد الناس ولا نؤمنش. تصبح هذه هي كل حياته، لكن مش مهم من هم خارج هذه الجدران. بصورة أو بأخرى بيحدث شيء في فكر إنسان وعقله، إنه هو تحوصل في هذه الجدران. عشان كده وانا بتكلم ان الانسان عنده احتياج ان يبني شخصا اخر، ارجو انك ما تقعدش على الكرسي وتقول انا عندي البيت بتاعي اللي ببنيه وخلاص. ارجو انه ما نعملش كده، لان الحقيقة تقول انه هيوجد اناس خارج هذه الجدران يحتاجوا الى البناء، ولابد من شخص ان يبنيهم. فهنعمل ايه؟ مين اللي هيبنيهم؟ اشكر الهي اني قررت في يوم من الايام ان لا اتقوقع داخل جدران منزلي، لكن ابني في الداخل وابني ايضا في الخارج. ودي الدعوة اللي انا بدعوها ليكم. وإذا كان الإله الواحد أعطاكم هذه المهنة، ففي دعوتي هذا أرجو أن نشوف أن المهنة اللي ادهنا الله واللي اختارنا أن احنا نقوم بها تدينا الفرصة أن ننقذ نبيل، ننقذه. هل المدرس يستطيع أنه ينقذ نبيل؟ أنا أؤمن بهذا. هل يستطيع أنه يتدخل بصورة تنقذ حياة هذا الإنسان؟ أؤمن بهذا، وإلا ما كنتش جيت وكلمت معكم. المبدأ اللي بحطه قدامكم ان الانسان عنده احتياج ان يبني شخصا اخر. ما معنى هذا المبدأ؟ اني لن اشبع في هذه الحياة الا عندما اتبنى هذا المبدأ وهذه العقيدة. لن اشبع في هذه الحياة، في حاجة دايما هتبقى ناقصة في حياتي، في دايما هيبقى خلل في داخلي. كل ما أنا لم أتبنى هذا المبدأ، لأن المكنة أو المكينة معمولة من المصمم الخالق بكيفية معينة، إذا لم تقوم بكل أدوارها هيبقى في خلل في هذه المكينة، المكينة الإنسانية. لن أشبع في هذه الحياة إلا عندما أتبنى هذا المبدأ وهذه العقيدة، وهي أن أسعى لبناء وتغيير إنسان آخر، أن أسعى للمساهمة في إعطائه ثراء في الحياة. أريد أن أعطيه ثراء في الحياة، أريد أن أصنع اختلاف في حياة هذا الشخص. كنت في حوار مع شخص بالأمس بأن في مقابلات شخص ده محتاج، كان محتاج شيء مهم، بأن في مقابلات لمدة سنة تقريبا هذا الشخص نفسه ضاعت منه وتاه، نفسه تاهت منه من 5 سنوات، مش لاقي نفسه في الحياة، الحياة ملهاش طعم بالنسبة له، ملوش نفس يعيش، يروح يشتغل ويرجع، الحياة ملهاش طعم. بعد سنة من الحوار امبارح هذا الشخص يقول لي خلال الشهرين اللي فاتوا بدأت أتلمس مرة أخرى معنى وطعما لهذه الحياة، أعرف من أين أتيت إلى أين أنا ذاهب، وأعرف ما أريد أن أفعله في هذه الحياة. هو ده الثراء اللي أنا بتكلم عنه، إني أساهم في أني أثري حياة إنسان آخر. هل تعتقدوا أنه يستاهل الوقت اللي أعطيه لهذا الشخص؟ إني أساهم في إعطاء ثراء لحياة إنسان آخر. عن نفسي بقول أعتقد هذا، إنه يستحق إني أعطي له سنة في حوار. الله صممنا أن نعطي وأن نستمتع بالعطاء أكثر من الأخذ. الإنسان هو الذي عوج هذا المبدأ وجعل الأخذ مطلوبا أكثر من العطاء. الإنسان هو اللي عوج هذا المبدأ، فالمجتمع بيصممنا ويخرجنا، يفرخنا إلى الحياة بمبدأ عكس المبدأ الذي وضعه هذا الإله الواحد، أن العطاء مغبوط أكثر من الأخذ. المجتمع حتى لو قال غير كده، حتى لو قال كده، يوافق أن العطاء مطلوب أكثر من الأخذ، لكنه بيعلمنا غير كده، فبنعيش كل حياتنا نؤمن بمبدأ مخالف، هو أن الأخذ مطلوب أكثر من العطاء. السؤال أطرحه على حضراتكم، هل الحياة، وده سؤال فلسفي، يمكن تشوفوه في السؤال دوت أن أنا مزودها شوية، لكن ده السؤال اللي أنا بطرحه على نفسي كل يوم وأنا أعيش هذه الحياة، أطرحه عليكم لأنه بطرحه على نفسي. هل الحياة، هل حياتي، هل ما خلقت لأجلي، ما أنا موجود على الأرض لأجلي، هل الحياة تساوي أن أكون سببا في سعادة وثراء إنسان آخر؟ هل هذا الهدف يصح أن يكون هدف لحياتي؟ هل الحياة تساوي أن أساهم في أن أرفع المعاناة النفسية والشخصية لطفل واحد، وأن أجعله يقول لنفسه نعم أريد أن أعيش الحياة وأن أكون مساهما فيها، وأن أساعد شخصا آخر كما سعدت؟ هل الحياة تساوي إجابتي للسؤال دوت أقول نعم الحياة تساوي، لأني لما بجلس على كرسي في نهاية اليوم وأسأل نفسي السؤال دوت، إيه أعظم شيء النهاردة أنت عملته؟ إيه أجمل شيء؟ هل إني كسبت فلوس؟ هل صداقة؟ هل علاقتي بزوجتي؟ هل عملي؟ إيه أجمل شيء؟ إيه أكثر شيء مثري ومغذي لنفسك وانت قاعد على الكرسي وتحلل يومك؟ انا عملت ايه في يوم النهاردة؟ انا عارف الاجابة على السؤال ده. الشيء اللي دايما اعود اليه واجد فيه معنى عندما اكون سعدت انسان اخر ان يرى الحياة ويجد الحياة بما فيهم زوجتي، بما فيهم زوجتي. المشكلة اللي هتواجهنا في السؤالين دول، هل المدرس لي دور وهل أحب أن يكون لي دور؟ المشكلة اللي هتواجهنا في الإجابة على السؤال دوت، وأنا أقول الجزء دوت وناخد بريك. المشكلة أنه الحياة علمتنا الأنانية. إذا كان الإنسان أناني فمن أين تعلم هذا؟ تعلمه من الإنسان اللي سبقه ومن الإنسان اللي قاعد جنبه في الكرسي. هل الإنسان تعلم الأنانية من الحياة، من سبق ومن يجلس بجانبه فقط؟ إيه رأيكم؟ أقول إجابتي الفلسفية النفسية لا، ليس فقط. الإنسان نمرة واحدة تعلم الأنانية من دواخله. فأنا وأنت للأسف مخلوقين ومولودين بالأنانية في داخلنا، لكن الفكرة انه الانسان يستطيع ان يتغير. عشان يتغير الانسان لابد له من امرين. الامر الاول علاقة بخالقه، لان الخالق ليس اناني. ده الدور الاول او الطريق الاول. الطريق الثاني ان يجد انسانا بجانبه يعيش حياة بلا انانية فيتعلم ان يعيش بلا انانية. الحياة علمتنا الأنانية. الأنانية أصبحت المنهج والمنهاج، وده اللي هنلاقي صعوبته لما نيجي نجاوب على أسئلة دي، إن لأنه الأنانية أصبحت منهاج في الحياة ومنهج. فأنا شخصيا مش مستعد أعمل حاجة لنبيل ولا العشرة زي نبيل ولا لما هينتحر. أنا مايش دعوة بيه، أهله يربوه. لو أهله معرفوش يربوه أنا مش هعرف أربيه، وانا مش مصلح الكون ومش هغير الكون ومش هغير المجتمع. عايز اقول انا طبعا مش هقدر اغير المجتمع، مقدرش اغير 70 مليون شخص، استحال. لكن استطيع ان اغير نبيل، استطيع اني اغير نبيل. انا مش عايز اغير المجتمع. لما كان عندي 20 سنة كانت المشكلة دي تؤرقني نتيجة لعدم النضج في داخلي. كنت عايز أغير المجتمع فأحبط، لأن عايز أشوف كل المجتمع بيتغير، 70 مليون كلهم بيتغيروا، فألاقي أن أنا طبعا مش هقدر أغير ولا حتى 10. فإحباط يجعلني مش عايز أتحرك. طب وأنا مالي؟ وأنا هغير المجتمع؟ طب أنا مش هقدر أغير المجتمع، فخليني في حالي. لما كبرت شوية وصرت أكثر تفكيرا وأكثر نضجا، اكتشفت السر. السر ده بقوله لكم، إني مش مطالب إني أغير المجتمع، لكني أستطيع ومطالب إني أغير شخص بجانبي، شخص أقابله في الحياة. أقدر أغير، لما سألت نفسي السؤال ده، أستطيع، هل أستطيع أن أغير شخص واحد؟ المعادلة بقت سهلة، المعادلة الرياضية أصبحت سهلة، سهل الحصول عليها، سهلة المنال. نعم أستطيع أن أغير شخص واحد. وعندئذ استطعت أن أنام الليل، استطاع السلام أن يدخل إلى قلبي. أستطيع أني أفعل شيء في هذه الحياة، أني أغير شخص واحد. ده ممكن؟ نعم ممكن، بس أنا مش عايز أكثر من كده. السر الثاني اللي اكتشفته اللي أحب أحطه لحضراتكم في مواصفات الشخص الذي يسير ويسهل عملية النمو، أن هذا الشخص، السر اللي أشاركه معكم، أن هناك شبع وثراء من تغيير شخص واحد. مش مهم أغير كل المجتمع، إذا استطعت في تغيير شخص واحد هناك شبع وثراء، مش محتاجة أغير 70 مليون واحد. لكن الأنانية تعوقني، الأنانية أصبحت المنهج والمنهاج، ورغم فظاعة وقباحة هذا المنهاج وهذا المنهج، إلا أننا لا نتوقف ولا للحظة واحدة لنفكر في هذا الأمر الفظيع. نكمل حياتنا كأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، وكأن الإنسان محكوم عليه حكم الإعدام بالأنانية، إني سوف أموت في أنانيتي. أريد أن أشارك معكم أن أسمى تعبير للحب هو العطاء. أسمى تعبير للحب. ليه منقول أسمى؟ لأن هناك تعبيرات أخرى للحب. ويليام جلاسر اللي هنتكلم عنه قدام شوية اتكلم عن تعبير آخر للحب سماه المسؤولية. المسؤولية أحد تعبيرات الحب، نتكلم عنها قدام شوية، لأن هذه أحد الصفات التي لابد أن يتحلى بها الشخص الذي يريد أن يحدث تغييرا وتيسيرا في نمو شخص آخر. لكن أسمى تعبير للحب هو العطاء، أن يعطي من نفسي. أسمى تعبير للحب هو الله الواحد نفسه، هو ده أسمى تعبير للحب. عندما أحب الله خلق هذا العالم وأعطى كل شيء لهذا العالم الذي خلقه. حتى عندما لا يبادل الإنسان الحب لخالقه ويتنكر لهذا الخالق، الله الواحد الأوحد يستمر في عطائه للإنسان. يشرق شمسه في الصباح والقمر في الليل، ينبت النبات ليقوت هذا الإنسان الذي يتنكر له ولا يريد أن يتعبد له، ينبت النبات ليقوته وحيوان المرعى ليعوله. هذا الإله الواحد الأوحد هو أعظم تعبير عن الحب للخليقة التي خلقها. من هذا المنطلق أقول ليك ولي النهاردة، بعد المقدمة اللي حطيتها أمام وضعتها أمام حضراتكم، من هذا المنطلق أقول أن كل إنسان منا له اختيار في هذه الحياة. أنا وإنت لنا اختيار. عندك اختيار بعد سماع هذه المحاضرات، عندك اختيار. إيه هو الاختيار؟ أن تتخذ موقف من هذه المحاضرات مما سمعته، ده اختيار. الحياة دائما تضعنا أمام اختيارات. فكل إنسان له اختيار في هذه الحياة. الاختيار الذي أضعه أمامك اليوم، إما أن تعيش لتعطي وتساهم، وإما أن تعيش لتأخذ وتستهلك. تستهلك الكل لنفسك وتقول أنا ومن بعدي الطوفان. كل إنسان له اختيار في هذه الحياة، إما أن يعيش ليبني إنسانا آخر أو يعيش، مفيش بديل تاني للأسف، إما أن يعيش ليبني إنسانا آخر أو يعيش في فراغ وفجوة تسمى انعدام المعنى والحياة التي بلا هدف. مفيش اختيار ثالث، لأنه الإله الواحد الذي صمم هذه الحياة صممها هكذا. لكي ما أجد المعنى لابد أن أعيش لأبني إنسان آخر، أعيش خارج جدران حياتي، عندئذ أجد المعنى. إن اخترت طريق آخر فسوف أجد الفراغ والفجوة التي تسمى انعدام المعنى. من هذا المنطلق كل مدرس، مدرسة، معلم، معلمة له الاختيار في النظر إلى وظيفته. أنا آسف أنا بستعمل الكلمة دي. أنا أرجو أن لا تكون وظيفة. كل مدرس له الاختيار في النظر إلى رسالته ومهمته التعليمية. كل مدرس له هذا الاختيار أن يجيب على هذا السؤال: لماذا أنا هنا في هذا المكان؟ أشكركم لاستماعكم. نقدر نأخذ بريك.